السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده الذين فقههم في دينه ورزقهم الإخلاص والعمل. لا زال درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب النافع، وكنا قد شرعنا في شرح باب الخيار، وبدأنا في شرح النوع الأول الذي هو خيار المجلس. وفاتني أن أعلق على جملة ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في صدر كلامه عن خيار المجلس، حيث قال: أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه. فاتني أن أعلق على قوله من غير إكراه، إذ المقصود هنا أن التفرق إما أن يكون برضا واختيار، وإما أن يكون بغير رضا واختيار. فإن كان التفرق عن رضا واختيار فإن الخيار ينقطع عند جميع القائلين به، أما إذا كان التفرق عن غير اختيار ورضا فهو على نوعين. النوع الأول أن يكره على البقاء معا قبل التفرق، أن يكره على البقاء معا، فيكرههما مكره كعدو أو سبع أو نحو ذلك على أن يبقيا معا. وهنا اتفق العلماء على أن خيار المجلس قائم ما دام مجتمعين، ولو عن إكراه، ولو عن إكراه. والنوع الثاني وهو محل الكلام أن يكره على التفرق، أن يكره على التفرق، فيأتي يعني عدو يطلبهما فيفران، أو سبع فيفران منه، أو نحو ذلك. وهنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الخيار لا ينقطع بذلك، بل يستصحب حكم المجلس، ويكون المجلس كأنه قائم لم ينقطع، لأن الشرع جعل الإكراه عذرا. فإذا كان الإكراه حاصلا ارتفع الحكم المرتب على الفعل، فإذا كان الإكراه حاصلا على التفرق فإنه يرتفع الحكم المرتب على التفرق، بل نستصحب البقاء. سواء كان الإكراه على التفرق للإثنين أو كان لواحد منهما. هذه الجملة التي فاتني أن أعلق عليها فيما مضى. وبقي علينا من مسائل هذا الخيار، أعني خيار المجلس، قول المصنف رحمه الله عز وجل: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. يعني لو أن البائع بعد أن باع خشي أن المشتري يرجع ويستقيل، فقام من المجلس ولا غرض له من القيام سوى أن يلزم البيع، أو فعل ذلك المشتري بعد أن تم العقد خشي أن البائع يرجع فقام وخرج من المجلس ولا غرض له سوى أن يلزم البيع. فهنا قال المصنف إن هذا حرام، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. وفي المسألة قولان آخران، قول بأن هذا مكروه وهو مذهب الشافعية، وقول بأن هذا جائز وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الذي ذكره المصنف رحمه الله عز وجل هو مذهب الحنابلة. فيحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه من أجل لزوم البيع ولا غرض له إلا هذا، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني، رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. فهذا الحديث فيه نفي الحل، ونفي الحل إحدى صيغ التحريم، فهذا يدل على أن هذا حرام. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن عند الدراسة والنظر والمراجعة يظهر والله أعلم أن الحديث حسن كما ذكر الترمذي وكما ذكر الألباني رحم الله الجميع. وما دام أنه حسن فهو ثابت، وما دام أنه ثابت فإنه يحتج به ويكون يعني حجة على الجميع، يكون حجة على الجميع. فإن قيل إنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع كما في الصحيحين، فما الجواب عن هذا؟ يقال إن الجواب عن هذا إما أن ابن عمر رضي الله عنهما يكون له غرض صحيح مع غرض لزوم البيع، أو يكون يعني ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه الخبر، وكم من خبر لم يبلغ أحد الصحابة فلم يعمل به، وعندما بلغه رجع إليه. فهذا الذي يظهر والله أعلم، والذي يرجحه أن الفرقة من المجلس خشية الاستقالة فقط أنها حرام ولا تجوز. قال المصنف رحمه الله الثاني خيار الشرطي، فانتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، ومعناه أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، أن يشترط العاقدان، فيشترط البائع والمشتري الخيار، أو أحدهما يشترط البائع أو يشترط المشتري الخيار، فيشترط أن لا يلزم العقد، يشترط أن لا يلزم العقد بالتفرق، بل يبقى جائزا، يبقى جائزا، فله أن يرجع عنه، فيشترط ذلك عند العقد وليس بعد العقد، يشترط ذلك عند العقد أو بعده في المجلس، أو بعده في المجلس. فهنا له أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يذكر الشرط قبل العقد، أن يذكر الشرط قبل العقد، فهنا يستصحب، فيكون مستصحبا ويكون صحيحا. والحالة الثانية أن يذكر عند التعاقد، يذكر عند التعاقد، وهنا يكون ثابتا صحيحا. والحالة الثالثة أن يذكر بعد التعاقد في مجلس العقد قبل أن يتفرق، وهنا أيضا يكون صحيحا جائزا. أما إذا ذكر بعد اللزوم، ذكر بعد اللزوم بعد أن تعاقد وتفرقا، بدأ لأحدهما أن يشترط، فإن هذا الشرط لا يكون لازما، لأن العقد قد لزم وفرغ منه، فليس لأحدهما أن يشترط جوازه بعد ذلك. أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، اتفق العلماء على أن المدة لا بد أن تكون معلومة، لابد أن تكون معلومة، وهذا هو شرط، يعني تعريف لشرط الخيار. قال المصنف رحمه الله فيصح، وهذا محل اتفاق، فيه خلاف يسير عن بعض التابعين وابن حزم رحم الله الجميع، لكنه لا يضر، ولكنه لا يضر. فخيار الشرط صحيح بالاتفاق، صحيح بالاتفاق. ذكر هذا الاتفاق النووي رحمه الله مثلا، فقال أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع. وكذلك العيني الحنفي رحمه الله قال شرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء، شرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء. وكذلك ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع. وكما أسلفت قبل قليل فيه خلاف يسير لكنه لا يضر إن شاء الله. والدليل على صحة شرط الخيار الأدلة التي قدمناها في 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 في, في جواز الشروط، وقلنا إن الأدلة تدل على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا يعني شرط، وهو أيضا فيه مصلحة لمن يشترطه، فيكون جائزا صحيحا، يكون جائزا صحيحا. ولا أعرف أثرا يعني صحيحا في ثبوت خيار الشرط، لكنه صحيح كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله وإن طالت المدة، كما قلنا اتفق العلماء على أنه لا بد أن يكون للخيار مدة معلومة، لا بد أن يكون الخيار مدة معلومة، ما يكون مطلقا لما في الإطلاق من الضرر، فلا بد أن يكون هناك مدة معلومة. ولكنهم اختلفوا هل هي مقدرة أو مطلقة، يعني وترجع إلى اختيار المتعاقدين، فما يريانه يذكرانه. والذي عليه الحنابلة أن 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 مدة خيار الشرط ما يتفق عليه الطرفان، ما يتفق عليه الطرفان، وإن طالت، ولو اتفق إلى شهر، ولو اتفق إلى سنة، المهم أن تكون معلومة، لأن هذا الخيار إنما الغرض منه مصلحة المشترطين، فلو قيدت بمدة لا يعني تخلف هذا المقصود، أو يعني يكاد أن يتخلف، فتترك المدة إلى اختيارهما فيما يحقق مقصودهما، فيما يحقق مقصودهما. قال المصنف رحمه الله لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، يعني إذا كان الخيار لهما معا فإنه يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن إلا بما لا بد منه. فإذا كان الخيار لهما معا فإنه يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن إذا قبضه، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع مدة الخيار، مدة الخيار. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فإنه إذا تصرف ينفذ تصرفه ويسقط الخيار، ويسقط الخيار. المشتري إذا كان له الخيار دون البائع فتصرف فإن تصرفه صحيح وينفذ ويسقط الخيار، ويسقط الخيار بتصرفه. أما البائع إذا كان الخيار له وحده فإنه لا يصح تصرفه، لكونه لا يملك العين، لا يملك العين، لأنها بيعت للمشتري، فلا يصح تصرفه إلا بتوكيل من المشتري. هكذا قالوا، هكذا قالوا. والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان الخيار للبائع فتصرف في الثمن
فإن ذلك يكون دليلا على فسخ فتصرف في المبيع فإن ذلك يكون دليلا على فسخه للبيع فيصح لأن له ذلك والملك رجع إليه فيصح تصرفه هذا الأقوى والأصح والله أعلم. طيب هل اشتراط الخيار يمنع انتقال الملك ويؤخر انتقال الملك أو لا؟ قال المصنف وينتقل الملك من حين العقد، يعني ينتقل ملك المبيع من حين العقد للمشتري. فيكون مملوكا له فيكون له غنمه وعليه غرمه، يكون له غنمه وعليه غرمه. هذه فائدة قول المصنف ينتقل الملك من حين العقد، أن يكون غرمه عليه وأن يكون غنمه له فينتقل بهذا العقد التام الأركان الملك، ويكون العقد يعني موقوفا على الاختيار حتى تمضي مدة الخيار أو يحصل ما يسقط الخيار. وذلك قال المصنف رحمه الله عز وجل فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. يعني فما حصل في تلك المدة يعني في مدة الخيار، ما حصل في تلك المدة يعني في مدة الخيار من النماء المنفصل يعني من الزيادة المنفصلة كالأولاد واللبن والصوف إذا قطع، فللمنتقل له يعني للمشتري الذي انتقل إليه الملك. ولو أن الشرط للآخر فقط يعني ولو أن الشرط للبائع فقط، ولو أن الشرط للبائع فقط. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا باع سيارة أو باع شاتا واشترط البائع فيها الخيار لمدة شهر، قلنا هنا ينتقل الملك إلى المشتري، ينتقل ملك الشاة إلى المشتري فيكون عليه الغرم وله الغن. طيب لو فرضنا أنه بعد 20 يوما اختار البائع الفسخ وأنه يفسخ العقد، فما حصل من النماء ما بين مدة انتقال الملك والفسخ يكون لمن؟ نقول يكون للمشتري فله هذا النماء. لو أنه مثلا اشترى سيارة واشترط البائع الخيار لمدة شهر فانتقلت السيارة للمشتري وركبها واستفاد منها فيما يجوز له إذا كان قد استثنى شيئا أو نحو ذلك، ثم فسخ البائع العقد، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئا في مقابل ذلك وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. وهذا المبيع كانت نفقته وضمانه وغرمه على المشتري فيكون خراجه له. ولو أنه تلف في مدة الخيار فإن الخسارة تكون على المشتري وبالتالي يكون الخراج والغنم له. طيب هنا سيسأل أحدكم سؤالا، لماذا قيد المصنف رحمه الله عز وجل النماء بالنماء المنفصل؟ لأن المعلومة أن النماء نوعان، نماء منفصل ونماء متصل، زيادة منفصلة وزيادة متصلة، والزيادة المتصلة كثمن الشاة مثلا. فلماذا قال من النماء المنفصل؟ قلنا ليحترز عن النماء المتصل، لأن النماء المتصل يتبع العين، لأنه يتعذر فصله عن العين. فلو اشترى شاة مثلا، اشترى شاة واشترط البائع الخيار لمدة شهر، والشاة سمنت عند المشتري، ثم فسخ البائع، فإن الشاة ترجع إلى البائع بنمائها، ترجع بنمائها، لأنه يتعذر الفصل، يتعذر فصل النماء في هذه الحالة. قال المصنف يعني النماء المتصل عند جماهير العلماء يكون لي البائع، ويرجع لي البائع. ويعني هناك رواية عن الإمام أحمد أن المشتري يكون له أرش، لكن الذي عليه الجمهور أن النماء يكون للبائع ولا يرد شيئا يقابله، قال المصنف رحمه الله: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. يعني إذا اشترط الفسخ، اشترط الخيار أحدهما أو كلاهما، فلو اشترط البائع الخيار وكان الخيار له ثم أراد الفسخ، فإنه يفسخ ولا يشترط حضور المشتري، ولا يشترط يعني رضا المشتري، لأن الحق جعل للبائع بالشرط، فله أن يعمله وله أن يحل، العقد، والقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به، فلا يشترط العلم، لأنه لا يشترط الرضا، فلا يفتقر الفسخ عند وجود شرط الخيار إلى حضور ولا علم ولا رضا. قال المصنف رحمه الله: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. يعني إن مضى زمن الخيار والمدة المعلومة التي ضربت للخيار ولم يفسخ من يملك الخيار يصير لازما، لأن خيار الشرط إنما يثبت في مدته، فإذا مضت المدة لزم العقد، المانع من لزوم العقد بعد التفرق هو خيار الشرط، وخيار الشرط له مدة معلومة، فإذا مضت هذه المدة فقد زال المانع، فيرجع العقد إلى اللزوم، ولا يحتاج إلى قول ولا إلى فعل، مجرد مضي المدة يسقط به الخيار ويلزم العقد. قال المصنف رحمه الله: ويسقط الخيار بالقول، فإذا أسقط من يملك الخيار قبل مضي المدة سقط الخيار، يعني مثلا البائع باعه شاة واشترط الخيار لمدة شهر، ثم بعد 10 أيام قال البائع للمشتري: أنا أسقطت حقي في الخيار، فإن الخيار يسقط ويلزم العقد، لأن صاحب الحق قد أسقط حقه فيسقط، والساقط لا يعود، قال المصنف رحمه الله: وبالفعل، يعني يسقط أيضا الخيار بالفعل في مدة الخيار، يعني قبل مضي مدة الخيار. قال: كتصرف المشتري في المبيع، بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا به، فيكون قد رضي بالبيع فيسقط ذلك خياره. يعني إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا لا يتصرفه إلا مالك، إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا لا يتصرفه إلا مالك، كأن وقف المبيع أو وهبه أو أهداه، أو إن كانت جارية لمسها لشهوة، فإن هذا الدليل على أنه اختار الملك، فيكون قد رضي بالبيع وأسقط خياره، فيسقط الخيار. وكذلك يبطل خيار المجلس بتلف المبيع بعد خيار الشرط، يسقط بتلف المبيع بعد قبضه، فإذا تلف المبيع بعد القبض فإن خيار الشرط يسقط ويصبح العقد لازما. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله عز وجل سيكون درسنا القادم عصر الخميس القادم حضوريا في الحلقة بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده الذين فقههم في دينه ورزقهم الإخلاص والعمل. لا زال درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب النافع، وكنا قد شرعنا في شرح باب الخيار، وبدأنا في شرح النوع الأول الذي هو خيار المجلس، وفاتني أن أعلق على جملة ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في صدر كلامه عن خيار المجلس، حيث قال: أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه. فاتني أن أعلق على قوله من غير إكراه، إذ المقصود هنا أن التفرق إما أن يكون برضا واختيار، وإما أن يكون بغير رضا واختيار. فإن كان التفرق عن رضا واختيار فإن الخيار ينقطع عند جميع القائلين به، أما إذا كان التفرق عن غير اختيار ورضا فهو على نوعين. النوع الأول أن يكره على البقاء معا قبل التفرق، أن يكره على البقاء معا، فيكرههما مكره كعدو أو سبع أو نحو ذلك على أن يبقيا معا، وهنا اتفق العلماء على أن خيار المجلس قائم ما دام مجتمعين ولو عن إكراه. والنوع الثاني وهو محل الكلام أن يكره على التفرق، فيأتي يعني عدو يطلبهما فيفران، أو سبع فيفران منه، أو نحو ذلك. وهنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الخيار لا ينقطع بذلك، بل يستصحب حكم المجلس ويكون المجلس كأنه قائم لم ينقطع، لأن الشرع جعل الإكراه عذرا، فإذا كان الإكراه حاصلا ارتفع الحكم المرتب على الفعل، فإذا كان الإكراه حاصلا على التفرق فإنه يرتفع الحكم المرتب على التفرق، بل نستصحب البقاء. سواء كان الإكراه على التفرق للإثنين أو كان لواحد منهما. هذه الجملة التي فاتني أن أعلق عليها فيما مضى. وبقي علينا من مسائل هذا الخيار، يعني خيار المجلس، قول المصنف رحمه الله عز وجل: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. يعني لو أن البائع بعد أن باع خشي أن المشتري يرجع ويستقيل فقام من المجلس ولا غرض له من القيام سوى أن يلزم البيع، أو فعل ذلك المشتري بعد أن تم العقد خشي أن البائع يرجع فقام وخرج من المجلس ولا غرض له سوى أن يلزم البيع. فهنا قال المصنف إن هذا حرام، وهذا هو مذهب الحنابلة، وفي المسألة قولان آخران: قول بأن هذا مكروه وهو مذهب الشافعية، وقول بأن هذا جائز وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الذي ذكره المصنف رحمه الله عز وجل هو مذهب الحنابلة. فيحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه من أجل لزوم البيع ولا غرض له إلا هذا، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. فهذا الحديث فيه نفي الحل، ونفي الحل إحدى صيغ التحريم، فهذا يدل على أن هذا حرام. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن عند الدراسة والنظر والمراجعة يظهر والله أعلم أن الحديث حسن كما ذكر الترمذي وكما ذكر الألباني رحم الله الجميع. وما دام أنه حسن فهو ثابت، وما دام أنه ثابت فإنه يحتج به ويكون يعني حجة على الجميع، فإن قيل إنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع كما في الصحيحين، فما الجواب عن هذا؟ يقال إن الجواب عن هذا إما أن ابن عمر رضي الله عنهما يكون له غرض صحيح مع غرض لزوم البيع، أو يكون يعني ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه الخبر، وكم من خبر لم يبلغ أحد الصحابة فلم يعمل به، وعندما بلغه رجع إليه. فهذا الذي يظهر والله أعلم، والذي يرجحه أن الفرقة من المجلس خشية الاستقالة فقط أنها حرام ولا تجوز. قال المصنف رحمه الله: الثاني خيار الشرطي. فانتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، ومعناه أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، أن يشترط العاقدان، فيشترط البائع والمشتري الخيار، أو أحدهما يشترط البائع أو يشترط المشتري الخيار، فيشترط أن لا يلزم العقد، يشترط أن لا يلزم العقد بالتفرق، بل يبقى جائزا، يبقى جائزا، فله أن يرجع عنه، فيشترط ذلك عند العقد وليس بعد العقد، يشترط ذلك عند العقد أو بعده في المجلس، أو بعده في المجلس. فهنا له أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يذكر الشرط قبل العقد، أن يذكر الشرط قبل العقد، فهنا يستصحب فيكون مستصحبا ويكون صحيحا. والحالة الثانية أن يذكر عند التعاقد، يذكر عند التعاقد، وهنا يكون ثابتا صحيحا. والحالة الثالثة أن يذكر بعد التعاقد في مجلس العقد قبل أن يتفرق، وهنا أيضا يكون صحيحا جائزا. أما إذا ذكر بعد اللزوم، ذكر بعد اللزوم بعد أن تعاقد وتفرقا بدأ لأحدهما أن يشترط، فإن هذا الشرط لا يكون لازما، لأن العقد قد لزم وفرغ منه، فليس لأحدهما أن يشترط جوازه بعد ذلك. أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، اتفق العلماء على أن المدة لابد أن تكون معلومة، لابد أن تكون معلومة، وهذا هو شرط، يعني تعريف لشرط الخيار. قال المصنف رحمه الله: فيصح، وهذا محل اتفاق، فيه خلاف يسير عن بعض التابعين وابن حزم رحم الله الجميع، لكنه لا يضر، ولكنه لا يضر، فخيار الشرط صحيح بالاتفاق، صحيح بالاتفاق. ذكر هذا الاتفاق النووي رحمه الله مثلا، فقال: أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع. وكذلك العيني الحنفي رحمه الله قال: شرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء، شرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء. وكذلك ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع، وكما أسلفت قبل قليل فيه خلاف يسير لكنه لا يضر إن شاء الله. والدليل على صحة شرط الخيار الأدلة التي قدمناها في 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 جواز الشروط، وقلنا إن أدلة تدل على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا يعني شرط، وهو أيضا فيه مصلحة لمن يشترطه، فيكون جائزا صحيحا، يكون جائزا صحيحا. ولا أعرف أثرا يعني صحيحا في ثبوت خيار الشرط، لكنه صحيح كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله: وإن طالت المدة، كما قلنا اتفق العلماء على أنه لا بد أن يكون للخيار مدة معلومة، لا بد أن يكون للخيار مدة معلومة، ما يكون مطلقا لما في الإطلاق من الضرر، فلا بد أن يكون هناك مدة معلومة. ولكنهم اختلفوا هل هي مقدرة أو مطلقة، يعني وترجع إلى اختيار المتعاقدين، فما يريانه يذكرانه. والذي عليه الحنابلة أن مدة خيار الشرط ما يتفق عليه الطرفان، ما يتفق عليه الطرفان، وإن طالت، ولو اتفق إلى شهر، ولو اتفق إلى سنة، المهم أن تكون معلومة، لأن هذا الخيار إنما الغرض منه مصلحة المشترطي، فلو قيدت بمدة لا يعني تخلف هذا المقصود، أو يعني يكاد أن يتخلف، فتترك المدة إلى اختيارهما فيما يحقق مقصودهما، فيما يحقق مقصودهما. قال المصنف رحمه الله: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، يعني إذا كان الخيار لهما معا فإنه يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن إلا بما لا بد منه. فإذا كان الخيار لهما معا فإنه يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن إذا قبضه، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع مدة الخيار مدة الخيار. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فإنه إذا تصرف ينفذ تصرفه ويسقط الخيار ويسقط الخيار. المشتري إذا كان له الخيار دون البائع فتصرف فإن تصرفه صحيح وينفذ ويسقط الخيار ويسقط الخيار بتصرفه. أما البائع إذا كان الخيار له وحده فإنه لا يصح تصرفه لكونه لا يملك العين، لا يملك العين لأنها بيعت للمشتري، فلا يصح تصرفه إلا بتوكيل من المشتري. هكذا قالوا، هكذا قالوا. والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان الخيار للبائع فتصرف في الثمن فإن ذلك يكون دليلا على فسخ، فتصرف في المبيع، فتصرف في المبيع فإن ذلك يكون دليلا على فسخه للبيع، على فسخه للبيع فيصح لأن له ذلك، لأن له ذلك والملك رجع إليه فيصح تصرفه، فيصح تصرفه. هذا الأقوى والأصح والله أعلم. طيب هل اشتراط الخيار يمنع انتقال الملك ويؤخر انتقال الملك أو لا؟ قال المصنف وينتقل الملك من حين العقد، يعني ينتقل ملك المبيع من حين العقد للمشتري. فيكون مملوكا له، يكون مملوكا له، فيكون له غنمه وعليه غرمه، يكون له غنمه وعليه غرمه. هذه فائدة قول المصنف ينتقل الملك من حين العقد، من حين العقد أن يكون غرمه عليه وأن يكون غنمه له، وأن يكون غنمه له، فينتقل بهذا العقد التام الأركان الملك، ويكون العقد يعني موقوفا على الاختيار حتى تمضي مدة الخيار، حتى تمضي مدة الخيار أو يحصل ما يسقط الخيار. وذلك قال المصنف رحمه الله عز وجل فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. يعني فما حصل في تلك المدة يعني في مدة الخيار، ما حصل في تلك المدة يعني في مدة الخيار من النماء المنفصل يعني من الزيادة المنفصلة كالأولاد واللبن والصوف إذا قطع، فللمنتقل له يعني للمشتري، للمشتري الذي انتقل إليه الملك. ولو أن الشرط للآخر فقط يعني ولو أن الشرط للبائع فقط، ولو أن الشرط للبائع فقط. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا باع سيارة أو باع شاة، باع شاة واشترط البائع فيها الخيار لمدة شهر، لمدة شهر، قلنا هنا ينتقل الملك إلى المشتري، ينتقل ملك الشاة إلى المشتري فيكون عليه الغرم وله الغنم. طيب لو فرضنا أنه بعد 20 يوما اختار البائع الفسخ، اختار البائع الفسخ وأنه يفسخ العقد، فما حصل من النماء ما بين مدة انتقال الملك والفسخ يكون لمن؟ نقول يكون للمشتري، يكون للمشتري، فله هذا النمى. لو أنه مثلا اشترى سيارة واشترط البائع الخيار لمدة شهر، فانتقلت السيارة للمشتري وركبها واستفاد منها فيما يجوز له إذا كان قد استثنى شيئا أو نحو ذلك، ثم فسخ البائع العقد، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئا في مقابل ذلك، لا يلزمه أن يرد شيئا في مقابل ذلك. وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. وهذا المبيع كانت نفقته وضمانه وغرمه على المشتري، فيكون خراجه له. ولو أنه تلف في مدة الخيار فإن الخسارة تكون على المشتري، فإن الخسارة تكون على المشتري، تكون على المشتري، وبالتالي يكون الخراج والغنم له. طيب، هنا سيسأل أحدكم سؤالا، لماذا قيد المصنف رحمه الله عز وجل النماء بالنماء المنفصل؟ لأن المعلومة أن النماء نوعان، نماء منفصل ونماء متصل، زيادة منفصلة وزيادة متصلة، والزيادة المتصلة كسمن الشاة مثلا. فلماذا قال من النماء المنفصل؟ قلنا ليحترز عن النماء المتصل، لأن النماء المتصل يتبع العين، لأنه يتعذر فصله عن العين. فلو اشترى شاة مثلا، اشترى شاة واشترط البائع الخيار لمدة شهر، والشاة سمنت عند المشتري، سمنت عند المشتري، ثم فسخ البائع، فإن الشاة ترجع إلى البائع بنمائها، ترجع بنمائها، لأنه يتعذر الفصل، يتعذر الفصل، يتعذر فصل النماء في هذه الحالة. قال المصنف يعني النماء المتصل عند جماهير العلماء يكون لي البائع، يكون لي البائع ويرجع لي البائع. ويعني هناك رواية عن الإمام أحمد أن المشتري يكون له أرش، لكن الذي عليه الجمهور أن النماء يكون للبائع ولا يرد شيئا يقابله، ولا يرد شيئا يقابله. قال المصنف رحمه الله: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. يعني إذا اشترط الفسخ، اشترط الخيار أحدهما أو كلاهما، فلو اشترط البائع الخيار وكان الخيار له ثم أراد الفسخ، فإنه يفسخ ولا يشترط حضور المشتري، لا يشترط حضور المشتري، ولا يشترط يعني رضا المشتري، لأن الحق جعل للبائع بالشرط، فله أن يعمله وله أن يحل، أن يحل العقد، له أن يحل العقد. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به، ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به، فلا يشترط العلم، لأنه لا يشترط الرضا، لأنه لا يشترط الرضا. فلا يفتقر الفسخ عند وجود شرط الخيار إلى حضور ولا علم ولا رضا. قال المصنف رحمه الله: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. يعني إن مضى زمن الخيار والمدة المعلومة التي ضربت للخيار ولم يفسخ من يملك الخيار، يصير لازما، يصير لازما، لأن خيار الشرط إنما يثبت في مدته، فإذا مضت المدة لزم العقد، لزم العقد. المانع من لزوم العقد بعد التفرق هو خيار الشرط، وخيار الشرط له مدة معلومة، فإذا مضت هذه المدة فقد زال المانع، فيرجع العقد إلى اللزوم، يرجع العقد إلى اللزوم، ولا يحتاج إلى قول ولا إلى فعل، مجرد مضي المدة يسقط به الخيار ويلزم العقد. قال المصنف رحمه الله: ويسقط الخيار بالقول، يسقط الخيار بالقول. فإذا أسقط من يملك الخيار الخيار قبل مضي المدة سقط الخيار، سقط الخيار. يعني مثلا البائع باعه شاة واشترط الخيار لمدة شهر، ثم بعد 10 أيام قال البائع للمشتري: أنا أسقطت حقي في الخيار، أنا أسقطت حقي في الخيار. فإن الخيار يسقط ويلزم العقد، يلزم العقد، لأن صاحب الحق قد أسقط حقه فيسقط، والساقط لا يعود، والساقط لا يعود. قال المصنف رحمه الله: وبالفعل، يعني يسقط أيضا الخيار بالفعل في مدة الخيار، يعني قبل مضي مدة الخيار. قال: كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا به، فيكون قد رضي بالبيع فيسقط ذلك خياره. يعني إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا لا يتصرفه إلا مالك، إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا لا يتصرفه إلا مالك، كأن وقف المبيع أو وهبه أو أهداه، أو إن كانت جارية لمسها لشهوة، فإن هذا دليل على أنه اختار الملك، فيكون قد رضي بالبيع وأسقط خياره، فيسقط الخيار، فيسقط الخيار. وكذلك يبطل خيار المجلس بتلف المبيع بعد خيار الشرط، يسقط بتلف المبيع بعد قبضه، فإذا تلف المبيع بعد القبض فإن خيار الشرط يسقط ويصبح العقد لازما، ويصبح العقد لازما. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله عز وجل سيكون درسنا القادم عصر الخميس القادم حضوريا في الحلقة بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.